قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها، كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال العماد بن كثير: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ويوالي فيه ويعادي فيه، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها.
هذه الآية التي سمعنا هي منطبقة على النوع الرابع أو السبب الرابع، لأنه قال: إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه في هذه الآية الكريمة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وهو يقول في هذه الآية أن الله عز وجل يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه. هنا كأنه يريد أن يبين على أن هناك محبة طبيعية، وهذه المحبة الطبيعية لا تؤثر، لكن حينما تقدمها وتؤثرها على محبة الله وطاعته هنا يأتي الضرر على المسلم. وهو يقول: هذه الأفعال أو هذه الأعمال إذا آثرتها، بمعنى أن قدمت محبتها على ما يحبه الله عز وجل، فكل واحد يحب أبناءه ويحب عشيرته ويحب مسكنه، هذه أمور طبيعية، لكن ينبغي أن يكون الحب العادي الذي لا تقدم محبتها على محبة الله عز وجل. فالمسلم طلب منه الجهاد في سبيل الله مثلا، وهو يقول في هذه الآية: كان مطلوب الهجرة والجهاد، وما زال مطلوب من المسلم الجهاد في سبيل الله، الجهاد جهاد النفس وجهاد الأعداء، ومطلوب من المسلم أن يقوم بأعمال يؤديها لله عز وجل. فقد ذكر عن الحج أنه جهاد، حينما قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا نجاهد معك، لأني رأيت الجهاد أعظم الأعمال، فقال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج والعمرة فيه جهاد، جهاد بالنفس وجهاد بالمال. فالجهاد الأعلى الذي هو الخروج في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، هذا هو في الدرجة الأولى. ثم يبقى أيضا هناك جهاد على الإنسان أن يجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل وأن يمنعها عن المعاصي. هذه الأشياء كلها التي هي مطلوبة منك أن تؤديها لله عز وجل، وهي تؤديها طاعة له ومحبة له، إذا قدمت ما تحبه من دنياك على ما يحب الله عز وجل، فهنا يأتي هذا الوعيد الذي قال الله تبارك وتعالى: ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن يجب علينا أن نقدم طاعة الله عز وجل على ما تهواه أنفسنا وعلى ما نحبه، ولا نقدم ونؤثر ما جاء من هذه الدنيا سواء من الأبناء أو المساكن أو المال أو التجارة على طاعة الله عز وجل. الله لم ينهى عن التجارة، بل جاء في كتاب الله عز وجل وصف الجماعة الذين يشتغلون بالتجارة، فقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن أنت تشتغل في التجارة، لكن تجارتك هذه لا تلهيك عن عمل الطاعات، فحينما يقول مؤذن حي على الصلاة تترك التجارة وتقدم طاعة الله. لكن لو عملت بخلاف ذلك فأنت تدخل في هذا الوعيد. كثير من الناس كما هو معروف إذا أذن المؤذن يقفل الباب ويدخل خلف الباب هنا من أجل لا يراه الجماعة الذين ينبهون على الصلاة. هذا ينبغي؟ هذا يصلح للمسلم أن يعمل مثل هذا؟ الله تبارك وتعالى أمرك أن تأتي وتؤدي الصلاة، وأعطاك من هذا اليوم والليلة 24 ساعة يمكن 23 ساعة، لأن الصلوات الخمس ما تستغرق ساعة واحدة من الليل والنهار. فالله تبارك وتعالى أعطاك هذا الوقت كله لتعمل ما تشاء في تجارتك وغيرها، وطلب منك هذا الوقت القصير الذي لا يفيدك إلا هو، وأما ما عدا ذلك فكله يذهب ولا يفيدك إلا العمل الصالح الذي تقدمه. ولذلك جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أخبر عن شاة فسأل عنها، يعني ذبحت، فقالوا ما بقي لنا إلا كذا، يعني ما بقي لنا منها إلا القليل، يعني كله راح، فقال بل بقيت كلها إلا القليل، يعني كل الذي تصدق به هو المحفوظ، وأما الذي بقي عندنا هو الذي سيذهب. فالإنسان ليس له من دنيا إلا الأعمال الصالحة التي يقدمها. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة يجب عليك أن تبادر وأن تؤدي الصلاة ثم تعود لعملك. والله قال في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، معنى أنه مسموح لك في البيع والتجارة تشتغل فيها، لكن إذا قال الله أكبر فعليك أن توقف تجارتك وأن تأتي تؤدي هذه الصلاة التي فرضت عليك وطلبت منك. لكن إذا قدمت عملك هذا الذي هو للدنيا وتحرص عليه وعملت كما ذكرت، وكما تعرفون أنتم أن كثير من الناس ربما أنه يصلي، ما نقول أنه ما يصلي، لكن كأنه يرى أنه لو ذهب للمسجد فيكون المكان بعيد وسيفوت شيء، ولا سيما في الأوقات اللي فيها يعني كثرة الناس الذين يشترون، فهو يحرص على هذا، وهو لو علم لأدى الصلاة، لأنه يستفيد من خطواته من محله إلى المسجد حسنات، يعني كل خطوة بحسنة وخطوة تحط عنه سيئة. فمن مجيئه من بيته إلى المسجد وعودته إلى بيته وهو جاء من أجل الصلاة تلك الخطوات تحسب له، إضافة إلى عمله الذي هو واجب عليه وهو أداء الصلاة. وصلاة الجماعة كما ذكرنا في مرات متعددة أنها واجبة، يعني يجب على المسلم أن يؤديها جماعة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد هم بإحراق من تخلف عنها ولا يهم إلا بواجب، ولم يتركهم إلا لأن في البيوت من لا تجب عليه صلاة الجماعة من النساء والذرية، فالنساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة وكذلك الأطفال، فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة جماعة حيث ينادى بها، وهو يستفيد تلك الفوائد الكثيرة، وهو أن خطواته تحسب له. ولذلك كان أحد الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على الخير حينما كان يأتي إلى المسجد وهو بعيد، فقال له رجل ألا اشتريت لك حمارا تركب عليه، مثل الآن في زمننا هذا تشتري لك سيارة، لأن الأمور تغيرت في ذاك الوقت. الرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة يمكث 3 أهلة لا يوقد في بيته نار إلا الأسودان الماء والتمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآن فكما تعرفون هذه النعم التي فيها الناس، ويجب على المسلم أن يشكر هذه النعم، وإذا شكر الله تبارك وتعالى على نعمه فالله يزيده، لئن شكرتم لأزيدنكم، فهذه نعم أنعم الله بها علينا يجب علينا أن نشكرها وألا نكفرها. فذلك الرجل قال لمن قاله تشتري لك حمارا لتؤدي الصلاة عليه لأن المسجد بعيد، قال أنا لا أحب أن يكون مسجدي بيتي بجوار المسجد. الحديث في صحيح مسلم يقول أنا ما أحب أن أكون ملاصق في المسجد، وإنما أريد أن تحسب لي الخطوات من بيتي إلى المسجد. ولهذا لما عزم بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد حينما فضيت الأماكن القريبة من المسجد، والمتر في ذاك الوقت ما هو ب3000، يعني الأرض كلها مجانا يأتي الإنسان يسكن، حالما يجد فاضي يسكن فيه. فحينما أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد لما كان المكان فيه فراغ قرب المسجد، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لبني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم وهي أن كانت بعيدة عن المسجد تكتب آثاركم، أي خطواتكم من بيوتكم إلى المسجد. فهذا الرجل التاجر الذي أذن الله له في البيع والشراء وأعطاه الوقت كله إلا في وقت الصلاة، حينما يختفي وراء الباب ويبقى في مكانه ولا يؤدي الصلاة جماعة حتى لو صلى في مكانه، هذا هو أحرم نفسه من ذلك الخير الكثير الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف هنا حينما يشرح هذه الآية يقول فيها، وكما ذكر الحديث أيضا، قال فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده. فالعبد يحب الراحة، يحب الولد، يحب الزوجة، يحب المال، يحب المسكن، فهو لا يؤثر هذه ويقدمها على ما يحبه الله عز وجل من الجهاد والعمل في طاعة الله عز وجل، بل يجب عليه أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه وتهواه. فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ويوالي فيه ويعادي فيه، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال كما تقدم في آية المحنة ونظائرها، المحنة كما عرفنا الامتحان، يعني حينما ادعى أولئك الناس أنهم يحبون الله، الله تبارك وتعالى امتحنهم. الامتحان هو الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. فالله عز وجل قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوا رسولي. حينما تتبعون الرسول يحبكم الله. قل إن كنتم تحبون الله كما تدعون فاتبعوني يحببكم الله عز وجل. وسيأتي بيان المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم التي تدل على المحبة، أي على محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن محبته الحقيقية هو أن تتابعه وتعمل بما أمرك وتنتهي عما نهاك. هذه المحبة الصحيحة، المحبة الصادقة، أمرك بأمر تعمله، نهاك عن شيء تنتهي، فإذا عملت ذلك فأنت تحبه. أما إذا ارتكبت ما نهاك عنه وتركت ما أمرك به فهذه ليست محبة وإنما هي مخالفة. نعم اقرأ.